عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها قد شرفنا الله عز وجل بأعظم نعمة، فبقي الشكر أن هدانا للإسلام، ومن ثم أن نجلس في مثل هذه الليلة لدراسة أعظم فرائض الرحمن، ألا وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، بل أعظم التبويبات في هذا الكتاب الذي حكم عليه أحد العلماء بأن فيه نفس البخاري، كتاب التوحيد، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فمن لم يعرف تفسير لا إله إلا الله فكأنه ما قالها، وحينئذ سيحرم بركتها عند موته إذا قالها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن من كان يفسرها بغير معناها فكيف تنفعه؟ ألم يقل الإمام مجدد محمد الوهاب: لا خير في من كان كفار قريش في هذا الباب خير منه، لا خير فيه. كفار قريش عرفوا معنى لا إله إلا الله، أي والله، ثم يأتي من المشركين المعاصرين كثر لا يفقه معناها، فلذلك يقولونها ويحجون بيت الله ويضحون ويصلون ويؤمنون بالقرآن، بل يحفظونها عن ظهر غيب، ثم يأتون بناقضها لأنهم ما فسروها على الوجه الصحيح المراد عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. فهيا بنا في هذه اللحظات الشريفة من ليلة الجمعة نجتمع لنتذاكر ونتدارس معنى هذه الكلمة الطيبة التي قام عليها سوق الجنة والنار، ومن وخلق السماوات والأرض وخلق الناس أجمع، بل الجن والإنس، من أجل هذه الكلمة العظيمة التي هي أعلى شعب الإيمان وأوثق عراه، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70، وفي رواية: 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. ولنعتبر بقراءة إمام العشاء لهذه الليلة بقوله: وإذا ورأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وهذا استدل به أهل العلم على كراهية أن ينفض الرجل عن مجالس العلم والذكر ويخرج للدنيا، بل يقيم فيها سويعة، لأنه كما يروى عن ابن عمر تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. وما عبد الله يقول الزهري بمثل التفقه في الدين. وأعلى درجة بعد النبوة درجة الفقه في الدين. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، على أن أنبه على أن قراءة آية الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أنبه أن اعتياد قراءتها ليلة الجمعة لا أصل له، وإنما قد يأتي في خاطر الإمام قراءة فيقرأها اتفاقا لا قصدا، لأن لو كان إدمان قراءتها ليلة الجمعة خير لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينبه الناس على الجمعة النبي بقراءة هذه الآية ليلة الجمعة، كما أنه لم ينبههم على صيام الاثنين والخميس كما يفعل البعض، يرسل رسائل في واتساب غدا اثنين وخميس صوم وثلاث بيض، فلم يأمر بلال أن يمشي في شوارع المدينة ويأمر الناس قائلا بكرة أو غدا يكون اثنين وخميس إلى آخره. قال اللالكائي شرح السنة: وأمر هذا الدين قائم على الاتباع، اتبعوا، يقول ابن مسعود، ولا تبتدعوا فقد كفيتم. التنبيه الآخر أن سمعنا من بعض الخرافيين من المتصوفة أنهم يستشهدون بهذه الآية على الدعاء والاستغفار عند الرسول في قبره بعد وفاته، فلولا إذ جاءوك فاستغفروا لذنوبهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أجمع السلف أن هذه في حياته، في حياة النبي، ولذلك لما رأى الحسن أو الحسين رجل يأتي إلى كوة عند القبر يختلف إليها ويدعو، فنهاه أن يدعو عند قبر النبي، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. فلم يجز العلماء من أهل التحقيق والتوحيد ما يفعله البعض، يأتي يسكن في فندق بجانب المدينة ثم في كل صلاة يذهب يسلم على النبي ويختلف إلى قبره، وقد حذر النبي من اتخاذ قبره عيد. بل كان ابن عمر، وقال عبيد الله راوي الحديث، ولم يفعل ذلك من الصحابة إلا ابن عمر، لا أبو بكر ولا غيره، إذا جاء من سفر مر بقبر النبي قال السلام على رسول الله على بكر على عمر، ثم لم يكن يدعو. قال الإمام مالك: أكره تخصيص قبر النبي بالدعاء، وفي رواية أن ذلك محدث، بل يصلي على النبي إذا مر بقبره ويتذكر الآخرة ويدعو للصاحبين بالترضي عنهما. وأما أن يقول الدعاء عند قبر النبي مستجاب فهذا فيه تغليظ، بوب عليه الإمام كما سيأتي محمد الوهاب باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده، خصه قبر النبي بالدعاء، خصه بالصلاة، خصه، إنما يصلي على النبي ويدعو للشيخين وبكر عمر ثم ينصرف، ولم يثبت عن ابن عمر زيادة عن ذلك. اقرأ. إيه، وهذا كما ذكرنا. يقول الأخ أن هناك ناس يرسلون: صلوا على النبي ليلة الجمعة، صلوا جمعة مباركة. هذا أخو الكلام الذي ذكرنا. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
آمين.
كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم.
وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
نعم، هذا أهم باب في كتاب التوحيد، فانتبه له جيدا. فالذي يقرأ كتاب التوحيد كله ولم يعرف هذا الباب ولم يعرف تفسير لا إله إلا الله فكأنه ما قرأ. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة أدلة وجوب التوحيد وبيان فضله والأمر بالدعوة إليه والخوف من ضده وهو الشرك، شرع يبين رحمة الله عليه حقيقة معنى هذا التوحيد. ما هو التوحيد؟ نعم، لأن الكثير من الناس الآن يقولون لا إله إلا الله ويصنعون كما ذكرنا في مقدمة كلامنا لهذه الليلة من الشركيات ما هو مضاد للتوحيد. أقسم بالله لو أنهم فعلوا فهموا معنى لا إله إلا الله لما أتوا بناقضها، لأن معرفة معناها مقتضى ترك الشرك ودعاء غير الله والذبح له. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة واقعة. كنت وقد شرفني الله لعدة سنوات أعمل في مكتب التوعية بالحج ونصادف الآلاف من الحجيج، وظيفتنا أن نبين لهم التوحيد وحقيقة الدين وأحكام النسك. المهم فلقيت شخص شديد التغير عليه، عجيب، ولكأني انتقصت من ماله أو شتمت جاهه. مالك؟ قال: تدعو الحجاج للتوحيد؟ انت شايفه مشركي؟ ما جاءوا يحجون بيت الله إلا هم موحدين. فلأي شيء تنكر عليهم الشرك؟ تنكر الشرك، ما قلت عليهم، ذكرت الشرك والتوحيد، ما قلت أنتم، ذكرت في القرآن. بل زاد فقال: والله على ما أقول شهيد. استطرد فيما بعد يقول: ترى الحجاج ما يبي لهم اسلوب الشيخ عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ترى ما ينفع لهم. ها، اي والله، فجعني، صدمني. هذا وين عايش؟ ما تلقى عن علماءنا في البلد هذه؟ ما تلقى أن أصلا نظام الحكم في المملكة تقوية جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة، وأول عقيدة عقيدة التوحيد. يعني هو في البلاد هذه وعرف ودرس فيها، من وين جالوا هذا الفكر يا إخواني؟ بالله عليكم من وين؟ أليس وافد عليه؟ والله إنه وافد، علماءنا ما يقولوا هالكلام هذا. لذلك في الاجتماع مع المفتي العام للمملكة العربية السعودية بعثت للمفتي بهذا الإشكال عند هذا الرجل الذي شغب على كتاب الشيخ عبد الوهاب التوحيد وأنه لا يصلح للعامة. فانتفض الشيخ غاضبا صاحب السماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية في اجتماع كبير قال: ما هذا الذي يقول هذا الرجل؟ أليس في كتاب التوحيد آية وحديث ودعوة لما عليه الرسل؟ فكيف يقول لا تصلح دعوة الشيخ الوهاب للعامة؟ يعني هذا ينتقد وهو لا يشعر الرسل. المهم كلاما طويلا لا أحفظه لكن ينصب حول هذا المعنى. فنصحناه ونقل له كلام المفتي العام في هذا، فلعل الله يكون هداه. ثم مرت يومين أو ثلاث لا أحصي على كلمته هذه، إن الوافدين عندنا كلهم يعني طيب الأصل المسلم، لكن هناك علماء سوء يشغبون على التوحيد ويدعونهم للشرك وعبادة القبور، فلا نتهم هؤلاء، والأصل أنه مسلم. لكن انظر الآن معي في قلبي ما يقول. ثم مشيت أتجول بين بعض الحجيج فسألت حاجا تفرست فيه ما تفرست، والله يا أخوان الله على ما أقول شهيد. قلت له: أيها الحاج، بعد أن تلطفت معه، وهذه وظيفتنا تعليم الحجاج العقيدة، هذه ما أردت منه الدولة الكريمة، فسألت في لطف: أيها الحاج، إذا أردت أن أدعو مقام كذا من الأضرحة وهو يعلم وهو في بلده، فهل لابد يعني يستأجر طائرة وآخذ فندق وأروح لين قبره وأقول يا فلان اشفع لي؟ قال: لا، إذا دعوته من مكة من هنا يسمعك ويجيبك. شوف، إذن الدعوة للتوحيد تنقسم إلى قسمين، ومعنى لا إله إلا الله وتفسير لا إله إلا الله، تحصين وتعليم. فقوم نوح كانوا عندهم علم بلا إله إلا الله وكانوا موحدين، لكن ما كان عندهم تحصين، فتنسخ العلم فيهم فعبدوا ود وسواع كما في أثر ابن عباس. فلابد أن نحصن أنفسنا بهذه الدعوة المباركة. سئل شيخنا فقيه الزمان صالح الفوزان فقيل له: ما رأيك هؤلاء يكررون كتاب التوحيد يشرحونها مرة بعد مرة، أو نفعل ذلك يا شيخ؟ قال: نعم، كرروا على الناس كتاب التوحيد، اشرحوه مرة بعد مرة وانشروا يعني ذلك. والبلاد التي فقدت هذه الدراسة والعناية بها كما حثت عليها دولتنا الكريمة الحازمة من تدريس أبنائنا التوحيد في المدارس كما تعلمون، فقدت هذا الأمر، ووقع كثير منهم في الشرك لأنهم ما تحصنوا في المدارس بدعوة التوحيد. فنحمد الله على نعمته وفضله، وها نحن نجني ثمار هذه البلد في التوحيد، فنجتمع الليلة على دراسة معنى لا إله إلا الله، فلله الحمد والمنة. فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هل الواو هنا العاطفة للمغايرة؟ العطف يأتي للتأسيس فيكون تكون الجملة الأخرى غير الأولى المعطوف عليها، ويأتي للترادف، ويأتي عطف تفسير وبيان. فهذا العطف من باب عطف المترادفات، وأحيانا الترادف يكون كامل المعنى من كل وجه، ويكون أحيانا ناقص المعنى. والمراد بالتوحيد هنا أي توحيد؟ الإلهية. وإن كان أصل التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الله في إلهيته، وهذا استقراء، أنه الحقيقة ضيق صدري أحد التبليغيين، ويعمل دكتور في أحد المستشفيات الكبرى، قام في مسجد بجوارنا وصاح بنقد كبار العلماء من بلادنا ومن غيرها، والحمد لله يعني أنه تم إبعاده. فقام في أحد المساجد القريبة منا في جدة، ومن غير تصريح من ولاة الأمر يصرخ في الميكروفون أمام الناس بعد صلاة العشاء، يقول: وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة. عجيب، هذا استقراء لا دخل له باب البدع. هذا مثل ما يقال في المصالح المرسلة لتسهيل العلم، ليس كصلاة الرغائب في رجب أو الجمعة أو احتفال ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة النصف من شعبان، كل ذلك نعم بدعة يتعلق بالعبادات. هذا مثل تقسيم الماء طاهر طهور نجس للتسهيل. والمشكلة هو نفس هذا الدكتور يدرس عياله في المدارس أن الماء طاهر طهور نجس، ما قال لهم بدعة، فقط بين عينيهم بين عيني هذه الجماعات نقد علماءنا. علماءنا يقول توحيد ثلاثة أقسام إذن بدعة، حط من مشايخنا بس، لأنهم يضادونهم وينهون الخروج معهم. ولا هو يدرس عياله أن التوحيد أن الماء طاهر طهور نجس، ما قال لهم بدعة، يعرفون تسهيل العلم هذا لا علاقة له بالبدعة، هم واقعين في البدعة أصلا. هل الله كلفكم أن تخرجوا الجهال ليتوب لتتويبهم دعاة؟ فأنت زيدتم في التقرب إلى الله بما لا دليل عليه. فالنبي ما كان يخرج من ظهرت فيه المعصية في عصره ليدعو إلى الله ويقول يصلح نفسه ويصلح غيره ويتوب من طريق البيانات والقائية، هذا إحداث في الدين واختراع الله ما أمر به، بل قال: قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة على علم، فمن دعا بغير علم فهو مبتدع. لابد من علم تدعو به إلى الله جل في علاه. فإذا المقصود تفسير التوحيد الإلهية، لأن الخصومة وقعت فيه سواء في عهد الرسل، وأولهم نوح، أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد، الخصومة وقعت فيه، وفي عهد الشيخ محمد الوهاب أيضا، كل أعدائه إلى الآن خصومه، يسمون دعوة الشيخ محمد الوهاب بالوهابية، من المتصوفة وغيرهم من الغلاة يخاصمون الشيخ في التوحيد، لأنه ينكر دعوة الأولياء والذبح لهم والنذر والشرك الذي جاء القرآن مليئا بنبذه وإنكاره، وينفرون دعوة الشيخ محمد الوهاب بأنها دعوة تعادي دعوة النبي، وأنه شاء بشيء جديد، وأنه يكره النبي، وإلى آخره من الأكاذيب والبهتان الذي يصدون به الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. تفسير التوحيد، التوحيد جاء تفسيره في الحديث بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في رواية مفسرة أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم انتبه الآن لهذه القضية المهمة الذي قليل ربما ينبه عليها. كل ما يأتي شهادة أن لا إله إلا الله فليس التمحض بهذا الشق مقصودها، فلا بد أن يكون مقصودها وأن محمد رسول الله، لأن إذا قال خلاص لا إله إلا الله تكفيه، لا ندري لعله ينفتح باب شر علينا. يقول اليهود اللي جاءوا باليهودية من غير شرك فرضا في زعمهم ولا نسخت التوراة منسوخة أو يعني محرفة ونسخت القرآن نسخ كل الشرائع خلاص يقول لا إله إلا الله يهودي نصراني إلى آخره يكفي. لا كأنه ما قال لا إله إلا الله. لابد من الشق إيش الثاني. فأي دعوة لا إله إلا الله مقصودها القرن بشهادة أن محمد رسول الله فهذا معروف يعني لأنه معروف الشيخ اكتفى به تفسير شهادة لا إله إلا الله ما قال وأن محمد لأنه معروف. ويدل عليه ما ذكرت لك أن النبي لما جاء يفسر التوحيد أو فسر التوحيد في صحيح البخاري لم يكتف بلا إله إلا الله قرنه إيه نعم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلما يشهد أن محمد رسول الله ومقتضاه أن لا يعبد الله إلا بما شرع فكأنه ما قال لا إله إلا الله. ليقول يسعني أن أخرج عن شريعة لي وأتعبد بما يحسن عقلي هكذا منهجه هذا كافر لا شك. قال يسعني الخروج عن شريعة النبي وليش بعث الله إذن بعث من أجل تقول هالكلام هذا يسعني أن أخرج عن شريعة النبي وأفكر كيف أعبد الله بما يحسن عقلي أو يحسن في عرف مجتمعي. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. قال عبد علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله أن يوحد الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم لا إله إلا الله أربع أحرف لا إله إلا الله. لا حرف نفي لا هذه نافية للجنس نافية للجنس ولها اسم تعمل عمل إنه لها خبر وتعمل عمل إنه مقدر. هل نقدره لا إله موجود لا إله موجود لا. كلا لا إله يعبد بحق لا إله حق أو بحق يعبد إلا الله. أما أن نقول لا إله أي لا معبود موجود هذا باطل لأن نكذب القرآن هكذا. ليش؟ القرآن ذكر آلهة. قال الله تعالى في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى ويذرك وآلهتك. إذن وقول أبو جهل إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم. إذن هناك معبودات عبدت لكن بغير حق. إذن لم يعبد بحق أو لا يجوز عبادة أحد بحق بحيث يستحق العبادة لكمال صفاته وربوبيته إلا الله. إذنه لا شريك له في الملك ولا في التدبير ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في الضر ولا في النفع ولا في الرفع ولا في الخفض ولا في الإعزاز والذل إلا هو سبحانه وتعالى. إله الإله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند العرب هو المعبود. نعم، وهذا حق، لأن الكلام العرب لا يمكن أن تعرفه بالحدس. كيف تعرف كلام العرب؟ بالسمع. ولغة الاحتجاج في اللغة العربية تكون في عصر الجاهلية وعصر إيش؟ صدر الإسلام. فمن جاءنا اليوم ببيت شعري لشاعر معاصر لا نقبل تفسير اللغة بكلامه حتى نعرف أنه تكلم بذلك البيت في عصر الجاهلية أو صدر الإسلام. فإذا ما عرفنا البيت هذا متى وقع نحتج به؟ لا، لابد أن يستفيض الخبر أنه وقع في الجاهلية ويعرف هذا أو في صدر الإسلام. ولذلك لما فسر الاستواء بالاستيلاء ببيت لا يعرف قائله أنكر ذلك العلماء. قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، قال هذا نعم، من قالوا فيه أحد قيل نعم، ليس عصر الاحتجاج ولا يعرف من القائل أو في أيش في أي زمن قيل. فلا يعرف في كلام العرب أن الاستواء فسر بالاستيلاء، بل هو الاستقرار الاستعلاء. فإذا استويت أنتم معك على الفلك كذلك الإله فسر عند المتأخرين بمعنى الفاعل من الآله أو أله أي قدر أي قدرة، فهو القادر على اختراع على معنى الفاعل. وهذا فتح باب شر للشرك، لأنه قال القادر على اختراع والذي هو مستغن عن غيره وغيره لا يستغني عنه إلى غير ذلك، إذا وقعوا في الشرك، لأنه ما فسروا التوحيد على التفسير الصحيح. حينئذ لا قادر على اختراع إلا الله، لا متفرد بالغنى والقدرة إلا الله. طيب هذا يجعلهم يلتقون مع كفار قريش، لأنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. آمنتم بأنه متفرد بذلك كله، فآمنوا أنه متفرد بالعبادة، فلا يجوز أن نسلف العبادة لغيره. أفلا تتقون، هذا مناسبة قوله أفلا تتقون في آخر الآية. والصواب إذن الإله بمعنى المألوه المعبود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ويدل على ذلك ما ذكره الإمام المجدد محمد بن وهاب بن استدلال، حيث أن في عصر الاحتجاج باللغة ليعرف معنى الإله حتى لا ينازعوك فيه، يقول لا أنا أقول رأيي أنه معنى القادر على اختراع معنى فاعل ليس معنى مفعول، لا معنى المعبود، وتكون دوران. فقل له حينئذ لهذا الشخص أنا أسألك عن أول من تكلم بهذه الكلمة وأنكر الشرك من هو؟ يقول لك رسول الله. أين؟ يقول في مكة. قال الشيخ ابن الوهاب وكانوا عرب أقحاح يعرفون الإسلام، فلما توجه لهم النبي بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم عرب فهموا أن الإله بمعنى المألوه المعبود من تأله إذا تعبد. وذا كان ابن عباس يقرأ قوله تعالى ويذرك وإلهتك وآلهتك، يقرأها وإلهتك، لأن فرعون يرى أنه يجب أن يعبد كما تذكرون في قصة التي خرجها الإمام أحمد في المسند من بإسناده لابن عباس أن ماشطة بنت فرعون كانت تمشط رأس بنت فرعون، وهذا بالمناسبة يرد على أنه فرعون عقيم ليس بصحيح. المهم بينما هي تمشط شعرها الماشطة موحدة على الفطرة إذ سقط المشط، فقالت بنت فرعون أو قالت الماشطة بسم الله، فالبنت هالها الأمر لأنها تعبد أباها، تعبد فرعون والدها، فأبواه إيش؟ يهودانها. فالإله عند من؟ أبوها. فلما قالت بسم الله التفت البنت إليها في غضبة أو في قالت أبي فرعون؟ قالت لا، الله ربي وربك. قالت لك ربي، لك رب غير أبي؟ قالت ربي وربك. فذهبت اشتكت لأبيها فرعون، دعا بالماشطة، لك إله غيري؟ قالت ربي وربك الله. فأمر بقدر وأحمي عليه من غير حتى زيت، حتى صار أحمر اللون، وأخذ بها مع عيالها. قالت أشترط عليك أن خذفتني وأحرقتني أنا وعيالي أن تدفننا في قبر واحد تجمعنا. قال لك ذلك. فدفع بالأول الثاني حتى بقي جنينا الذي يدها، تقاعصت من العطف عليه أن ترميه، لكل مكان ولد صغير كان أم أعطف عليه، هذا بالذات تعاطفت أمه عليه الصغير. فنطق الغلام قال يا أمي أثبتي فنك على الحق، أو كما قال، فقذف وقذفت. المقصود أن فرعون كان يرى أنه يعبد، ولهذا قال ابن عباس ويدرك وإلهتك أي عبادتك. فالتأله هو التعبد، والإله هو مفعول بمعنى مألوه بمعنى معبود، وهذا الذي أنكرته العرب من المشركين من كفار قريش كأبي لهب وأبو جهل على الرسول، ورادوا قتله من أجله. الحمد لله يا رب، قبل 400 سنة تضجها المنطقة بالشرك، والرسول قائم يدعوهم، والآن نحن نتفيض ظلال دعوة الرسول وندرس التوحيد. نشكرك يا رب، نحمدك لا إله إلا أنت. أي والله، يعني فخرج الإمام أحمد في المسند من بسناده إلى الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاج يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. وجعل النبي لا يلتفت إليه ويمضي في دعوته، وهذه أساس نجاة الدعوة، أن لا تلتفت للمعادين لك المعكرين لصفو دعوتك، لا تلتفت. شيخ محمد الوهاب ذهب يدعو الناس التوحيد في بلد، تآمروا عليه حتى لا يدعو إلى الله في تلك البلد، ذهب إلى بلد آخر يكمل الدعوة، خلاص ما في شيء يتوقف، دعوة الحين لا توقف ولا أي نعم. فتبين من هذا، وكونهم أنكروا على النبي لما قال لهم قولوا لا تفلحوا، علم أن النبي يدعوهم لتوحيد إيش؟ الألوهية، العبادة، صحيح. فمعنى إذا لا إله إلا الله، لا معبود، الإله المعبود، واضح. وهذا أبلغ دليل. وحب من الشراح كان دائما ينقل كلام الشيخ ابن الوهاب في معنى لا إله إلا الله هذا، وأظن قليل لأنه كلام مفيد جدا. أنا أشوفهم يخوضون من جهة اللغة ويجيبون أشياء، لو اختصروا على هذا خير. أن العرب كانت تعرف كما قال ابن تيمية الإله معنى المألوه، والشيخ ابن الوهاب قال لما أنكر عليهم النبي شرك قول الله فهموا أن الله أن الرسول يدعون لتوحيد العبادة لا توحيد الربوبية، لأنهم كانوا موحدين لله في الربوبية، فلو كان علموا أنه يدعوهم أن معنى لا إله لا خالق لا رازق الله لا أقروا النبي، لأنهم يقولون أن الله خالق السماوات والأرض مدبر الأمر، ففهموا أن النبي يدعوهم لتوحيد العبادة بقوله قولوا لا إله إلا الله، لأن القرآن ذكر آله عبدت بغير حق، فلا بد بإضافة تقدير خبر لا نافي للجنس حق إلا الله. فإياك أن تعلم ولدك لا معبود إلا الله، انتبه، لا معبود بحق إلا الله. إذن هذا هو تفسير لا إله إلا الله، والاختصار الذي يدل على صحة أن معنى الإله المعبود. إذن لا نافي الجنس، إله معبود إلا استثناء تفيد الحصر والقصر، فحينئذ يكون معناها أن العبادة مقصورة ومحصورة
في الله. الله علم على الله، لا يجوز لأحد أن يتسمى باسم الله. ولذلك أنكر على بعض الأسر يكون عندها سائق اسمه عبد الرحمن، بعض الأسر فيهم جهل يختصرون، يقول يا رحمن تعال خذ المقاضي يا رحمن، ما يجوز، لابد من إضافة عبد، يا عبد الرحمن، لأن الرحمن خاص بالله. كذلك الله اسم خاص به، معناها ذو الألوهية على خلقه أجمعين، فلا ينبغي لأحد أن يتسمى بالله أو بالرحمن أو بالأسماء الخاصة به كالصمد والخلاق ونحو ذلك. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قد تعجب بعض العلماء وليس ينبغي أن يكون عنده عجب، يقول إيش مناسبة هذه الآية لما بوب عليه الشيخ تفسير التوحيد؟ أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته، وين المناسبة في تفسير التوحيد؟ هي أم المناسبة ولبها. إذ أن الله لا إله إلا هو في هذه الآية بين تفسير معنى لا إله إلا الله، لكن كما ذكرنا البصيرة والدقة والتحقيق في العلم لا يقدر عليه أحد إلا من وهبه الله مثل هذه المواهب التي وهبت للشيخ المجدد الإمام محمد الوهاب، جعله الله في عليين وأجزل له المثوبة ووفقنا للعمل بما نشره في هذا الكتاب ظاهرا وباطنا، ورزقنا شكر الاجتماع على مدارسته، هذه نعمة ترى نشكر الله عليها، وأسأل الله يوفقنا العمل بعدها. حيث أن الله امتدح خاصته من أهل الإيمان مما يستحق الجنان ورضا الرحمن، استحق دخول الجنان ورضا الرحمن، فأولئك الذين يدعونهم، نعم، فوصف أولئك الذين يدعونهم كعيسى بن مريم، لم يدخل في هذه الآية ترى الأصنام، يدخل مثل صالحي الجن، يدخل مثل عيسى عليه السلام، يدخل اللات رجل صالح يلت السويق للحجاج. فأولئك الذين يدعون يعني يعبدون، لأن الدعاء ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، أنت لما تقول الحمد لله تعبد الله بالذكر ولا تسأله؟ تعبده، لكن تعبدك له بقولك الحمد لله، نعم، دعاء عبادة يتضمن حينئذ مسألة، أسألك بأني أعتقد أنك تستحق الحمد يا الله لما اتصفت به من صفات الكمال والجمال، وأنا أعتقد ذلك أن تثيبني أن إلى آخره. ويطلق ويراد به المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كما في صحيح البخاري في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه. إذن قوله يدعون يبتغون إلى إيش؟ إلى ربهم الوسيلة، فأولئك الذين يدعونهم فيستغيثون بهم كالأولياء في القبور والأنبياء والملائكة جبريل والجن من الصالحين، نعم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربى، القربى، هم يتنافسون في القربى أيهم أقرب. فمن كان هذا حاله فهو مفتقر إلى الله، فكيف يدعى من دونه؟ فهو ناقص لأنه مفتقر إلى الله، مفتقر إلى الله. ويرجون رحمته يدخلهم الجنة ويزيل عنهم عقوبة الدنيا أو الأمراض أو، فمن كان هذا حاله فهو ناقص في صفاته، لا يستحق الإلهية والعبادة، بل الذي هو مستغن عن الخلق بصفات الكمال والجمال، ليس كمثل شيء والسميع البصير، يقول الشيء كن فيكون، هو الذي يستحق الإلهية فلا يعبد غيره. ويخافون عذابه، فهذه الأوصاف انظر، يخافون عذاب الله، يرجون رحمته، يبتغون التقرب إليه والوسيلة ويتنافسون في ذلك. فمن كان هذا حالهم هل ندعوهم؟ بل ندعو من افتقروا إليه هم. كما يذكر أن رجلا دخل على أحد ملوك الأرض مسلم يريد منه حاجة، فقبل دخوله رفع ذلك الملك يديه وأخذ يتخشع في دعائه ويسأل الله بإلحاح، فدخل من زاوية لم يره الملك فيها وهو يدعو، قال جئت أطلب من الملك حاجتي، وملك الملوك إنما هذا الملك يدعوه ويفتقر إليه لأرجع وأطلبها من ربي سبحانه وتعالى، فهو بيده كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله. كيف أخذنا ذلك؟ أخذنا ذلك بنفي الشرك، وفي هذه الآية بأن الذي يستحق العبادة هو الله لأنه يفتقر إليه وحده لا شريك له، وهذه من صفات هؤلاء المؤمنون الذين يعبدونهم كعيسى، يفتقرون إلى الله وحده لا شريك له، فحينئذ هم يريدون القرب منه لا من غيره، فحينئذ يكون هذا تفسير لا إله إلا الله بأنه لا يتوجه العبد من بعد هذه الآية لطلب القربة إلا من بيده كل شيء ويتوسل إليه في طلب الحاجات بالطاعة ويخاف عذابه ويترجى رحمته. فإذا كان هذا في القادرين هم أحياء مثل الأولياء، فمن كان دونهم من الأحجار والأشجار من باب أولى وأحرى ألا يدعى، هذول أحياء ومع ذلك يفتقرون إلى الله ويدعونه. فالأشجار التي لا تعقل والأحجار كالأصنام هبل واللات والعزة من باب أولى ألا تدعى. فعرف من هنا معنى هذه الشهادة، أولئك الذين يدعونهم من دون الله كالأنبياء والملائكة والصالحين يبتغون أن يطلبونهم أنفسهم القرب من الله وحاجتهم منه لا إله إلا هو. عباد الله، ظل في معنى التوسل عدد كبير من المسلمين انحرفوا بمشيخة السوء، فسروا لهم التوسل بالشرك. أي والله، فقابلني رجل وأنا أعمل في التوعية بالحج وافد قد شحن قلبه من بعض الخرافيين في بلده، وهذا فضل هذه البلد الحمد لله أن سخرت للناس من يعلمهم العقيدة. فلما لقيني ورآني ألقي كلمات التوحيد المهم أو غير ذلك اقترب مني وقال لماذا تحكمون على الذين يدعون الأولياء يدعون النبي بالشرك؟ يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. قال هذا توسل، هو شرك، توسل. ما قال يا رسول الله أنزل مطر، يا رسول الله اشفي مريضتي، هذا توسل. والدليل على صحة ما يفعل هؤلاء يقول لي هكذا في القرآن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، ففسر علماء السوء له وتلاعبوا بالتفسير. وذلك لا بد أن ترجع في التفسير إلى السلف الصحابة ومن أخذ عنهم كالتابعين وإمة الدين، فلا تأخذ التفسير عن الخلف، خذه عن السلف من الصحابة. كما قال ابن تيمية: من أخذ كلاما لم يقل به السلف يعني في تفسير القرآن فهو مبتدع ضال، وهذا مسكين ابتدع ولا يدري. فقلت له: أرأيت هذه الآية التي تستدل بها على دعاء الرسول من دون الله؟ يعني خلى القرآن الذي يهدي التي أقوم خلاها داعية للشرك الأكبر، سبحان الله العظيم. قلت: لو ذكرت لك التفسير الصحيح لقوله يبتغون إليه، لقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، التفسير الصحيح المنقول عن سلفنا، أترجع عن الشرك ودعاء الرسول؟ قال: نعم أرجع. ففهمت أنه مشحون من مشيخة سوء حرفوا له معاني كلام الله، فسروا له التوسل معنى دعاء الرسول، انحرف للشرك الأكبر. مع أنه في الحج لا إله إلا الله الذي هو أعظم من المناسك والقربات إلى الله، من أعظمها في إقامة التوحيد. ففتحت له صفحة في تفسير ابن كثير، وإذا بها قول ابن عباس حبر الأمة وصمام أمانها في العلم رضي الله عنه، الذي قال النبي: اللهم علمه الكتاب، فعلمه الكتاب، حتى قال ابن عمر أو غيره: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. قال: وابتغوا إليه الوسيلة، أي الطاعة. أي نعم. فقلت: يعني أنت فسرت الآية بضدها، إذن توسل إلى الله بالتوحيد فما دونه، أو أعظم شيء توسل به الله أنك توحد، تفرد بالعبادة، تشكر بالتوحيد سبحانه، إلى إما طرد عن طريق من صلاة من صوت. هذا هو ابتغوا إليه إلى الله الوسيلة بطاعته بالتوحيد فما دونه. فصدم الرجل ورجع للتوحيد الحمد لله، هداه الله ورجع عن الشرك، فلله الحمد والمنة. وأما الوسيلة في هذه الآية يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، فذكر ابن كثير فسرت بالقربة، ويرى ابن عباس أنه فسرها بالحاجة، لكن ابن كثير لم يذكر في هذه الآية إلا القربة في تفسيره، فيتنافسون في قربه. إذن هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن نسلك مسلك هؤلاء، أن نسلك أو أن نبتعد عن فعل هؤلاء الذين يدعون مع الله إلها آخر بزعم أنهم ينفعونهم في حاجياتهم فيتقربون إليهم بالذبح والنذر، وهؤلاء مثل الجن الصالحين وكذلك الملائكة جبرائيل والنبي محمد، هم أنفسهم وعيسى بن مريم مفتقرون إلى الله، يبتغون إليه الوسيلة، وبل يخافون عذابه ويرجون رحمته. فيكون هذا تفسير التوحيد بأن لا ندعو إلا الله. أولئك الذين يدعون يعني يعبدون، يعبدون من دون الله، يبتغون ربهم الوسيلة. فالأحق أن ندعو الله الذين هم مفتقرون إليه، هؤلاء الذين تدعونهم من دونه سبحانه وتعالى. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله. فإذا قال قائل: شهادة لا إله إلا الله، أليس الشهادة هي من المشاهدة؟ كيف يعني نشهد أن لا إله إلا الله ولم نشاهد ربنا؟ والجواب أن الشهادة تنقسم إلى قسمين: مشاهدة عين، وعلم ويقين قلب. نعم. ويدل على الأول ليس الخبر كالمعاينة بالعين، هذه الشهادة. والثاني علم القلب، شهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أولو العلم رأوا الله، إذن شهدوا بإيش؟ شهادة علم أنه يستحق الإلهية. وهذا معنى حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أي يشهدوا شهادة علم شهادة علمية أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يصفون، فيتحتاج إلى يقين وتصديق ومعرفة معناها. وهي أيضا لا تعتقد بالقلب فقط، بل هي هذه الشهادة اعتقاد قلب ونطق باللسان وإعلام، فلا بد من الثلاثة. فاعتقاد القلب من غير قول لا تنفع صاحبها. لذلك أذكر شاب بريطاني كان يدرس معنا يحضر درس العصر بمسجدنا، اختفى، أصلهم من تلك البلاد، وكان أبوه نصراني على قرب موت وفاة، فاجتهد معه يدعوه للتوحيد، ففي آخر الأمر اعتقد التوحيد في قلبه، فقال يا بني ما بينه والفاة لساعات، قال أنا أعتقد الآن يعني التوحيد حق والإسلام حق. ففرح الولد، فاتصل من طريق الطلب الآخرين وجاءني سؤاله أنه بشرنا بأن والد الحمد لله يقول أنا أعتقد بقلبي أن ما أنت عليه يا ولدي حق. فسارعت بإبلاغه قبل وفاته أن هذا لا يكفي، لا بد من قول وإعلام، لقول النبي حتى يقولوا لا إله إلا الله قولوا، لم يكتفي باعتقاد القلب. إذن نعم اعتقاد القلب مطلوب، لكن معها القول والإعلام حتى تكون شهادة. فالشهادة من غير إعلام لا تسمى شهادة. فالحمد لله أنقذه الله بي إن شاء الله من النار، فنشكر ربي. فرجع لأبي قال لا يا أبي ما يكفي، قل لا إله إلا الله، فنطق بها الأب ثم توفي الحمد لله. إذن لا يكفي مجرد اعتقاد القلب، لابد أن يقرن نطق وإعلان. كالشاهد لا يسمى شاهد حتى يعلم بشهادته ويعلن بها، وإلا ما سمي. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسامة طارد رجل مشرك ورفع عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، ايش قال؟ قتله. قال قتلته وقد أعلم، يعني بما في اعتقاده في الأصل، نأخذ بظاهره. كيف تأتي يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ ندم ندم شديد الصحابي. ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنة. طيب، الذي بعده اقرأ.
وقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، وهذا أيضا تفسير لمعنى لا إله إلا الله. نعم، لتعرف كيف رزق هذا الشيخ رحمة الله عليه الإمام هذا التفنن في بيان تفسير لا إله إلا الله بالقرآن، وعلى أسلوب بديع واستنباط دقيق، ففسرها بهذه الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أليس ركن لا إله إلا الله إثبات ونفي؟ لا إله نفي، إلا الله إثبات. فهذه الكلمة لها ركنان إثبات ونفي. النفي المحض فيها توحيد بل إلحاد، لا إله خلاص ما في ولا إله، لا الله ولا غيره. الإثبات فيها لا يلزم الحصر، الله إلهنا، لا يلزم أن غيره ليس بإله، زيد عالمنا لا يلزم أنه ما في عالم إلا زيد، لكن لمن جمع بين إثبات ونفي دل عليه الحصر، لا إله إلا الله. وعلى هذا فسر الشيخ هذه الكلمة الطيبة بهذه الآية، إذ أنه قال: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وحيث ذكر إبراهيم يريد الشيخ الاقتداء به ولا في تفسير هذه الكلمة والقيام بمعناها، حيث أن الله قال: لقد كان لكم في إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إيش قالوا؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا إيش
بكم
وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن التبرؤ في هذه الآية لابد أن يكون قائم على ثلاث أشياء كما في الآية الأخرى: بغض لما يفعله المشركون من دعوة غير الله، بغض، كفر به، عداوة لا، فبهذا يكون التبرؤ من الدين وهو من أصل التوحيد. أما لوازمه التبرؤ من الكافر منه. إنني براء مما تعبدون، هذا نفي، إلا الذي فطرني إثبات. لماذا أشار بقوله إلا الذي فطرني؟ ما الوجه؟ إثبات الإلهية، لأنه إذا توحد، إذا أفرد الله بالفطرة والخلق فهو يستحق التوحيد بالعبادة. فهذا تفسير لا إله إلا الله. هل هذا المعنى الذي قاله إبراهيم وأقره النبي بقراءته على أمته وهو ديننا، شرع من كان قبلنا شرع لنا، الأنبياء أخوة لعلات، دينهم واحد وشرعهم شتى. أنشدكم بالله، من عرف تاريخ هذه الجماعة اللي حجبت التوحيد عن الناس، جماعة الأخوة المسلمين، يعني دراسة فقط، نحن نبين العلم ونؤصله، لا سباب لا شتام. هل تقول جماعة الإخوان المسلمين، تقول جماعة الإخوان المسلمون بهذه الآية: من درس، من وضع له البروتوكول في التعامل مع الناس لتكتيلهم للخروج على هذا الأمر والحكومات يعرف أنهم يضادون هذه الآية؟ اسمع ماذا قال حسن البنا. إبراهيم يقول: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. وهنا قال لقومه: إنني براء مما تعبدون من دون الله. اسمع الآن وانصف. يقول حسن البنا وهو يعلم أن الصوفية منهم من وكثير منهم يدعو غير الله ويذبح الأضرحة، يعرف هذا حسن البنا، ثم يأتي في كتاباته فيقول: طريقتنا صوفية، هو ذكراته يقرأها سلفية. هل هذا تبرؤ حينئذ من الشرك؟ إذن إذا قام رجل من على منهج السلف مثل شيخنا بن باز أو طلابه أو أصحابه أو محمد بن إبراهيم مفتي ديار السعودية سابقا، قام في مراكز الإخوان يقول: ترى نحن نتبرأ إلا من يدعو غير الله ويذبح لغير، إلا من يذبح لله ويدعو الله وحده، وإلا نحن براء من أي دين يكفر بالله فيدعو غيره، هل يسمح أن قادتهم أن تتلى هذه الآية وتفسر عند مجتمعهم في مراكزهم، مراكزهم يحضر القادياني الرافضي الماتردي الجهمي بزعم يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه والكلام في أصول كما قال الألباني، هل يسمح له بهذه الآية؟ قرآن. يقول: لا، بس لا تفرق كلمتنا، احنا الآن بصدد نجمع ونتكلم باللب من أجل إيش؟ من أجل تحقيق الخروج وتبدير الحكومات ونقضها عياذا بالله، من غير التأصيل الذي نطق به الفقهاء رحمة الله عليه. إلا الذي فطرني وهو الله، فهذا معنى لا إله إلا الله، فإن مقتضاها فإن معناها أو هي على ركنين: إثبات ونفي وإظهار للبراءة من المشركين، إذن من دين المشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أنا أسمع بعض العامة يفسرون هذه الآية لكم دينكم ولي دين، تفسير غريب ما قاله أحد من السلف. نعم، يقول مثلا إذا شفت أمامك صليب يدعو الصليب ويذبح أو يذبح للضريح أو كذا، يا أخي اتركه، لا تدعوه ولو بلطف، لا تدعوه، لكم دينكم ولي دين، كذا صحيح؟ بل هذه الآية تبرؤ، مقصود التبرؤ من المشركين، ومقتضى التبرؤ منهم طاعة الله وولاته في التعبد له مخافة منه، وهي دعوتهم، فإن الله أمرك أن تدعوهم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأنت الآن حينئذ تقول في نفسك لكم دينكم ولي دين، اتركهم يعني لا تدعوهم، سبحان الله العظيم، إلا هم لا يفترون في الدعوة لدينهم. وبهذه المناسبة أذكر لكم شيء جميل عن إخواننا في نيجيريا. يركز الدعوة يسموها التبشيرية والرافضية على نيجيريا اللي عندهم طاقة بشرية كبيرة. ذهبت لنيجيريا للقاء بعض الدروس، يعني أظن مدينة أو مجموعة 250 مليون، المهم جاءوهم بعض المبشرين وجابوا لهم ملابس واستغلوا فقرهم ليجعلوهم يعبدوا الصليب من دون الله، جلبوا لهم ملابس وجابوا لهم أدوية، إيه أسبوع شاحنة هدايا وحلوى، ومع الفطرة إن المسيح بعث بالرحمة، بدأ يبشر عاد أن المسيح صلبه قتله محو الخطايا الأرض كلها، ويبشر. المهم بعد ما فعل من خلال أسبوع وهو يجتهد معهم ويقرب لهم هذا، لكن الحمد لله دعوة التوحيد الأعلى من هذه البلد أدركته، نشكر الله على فضله. فجاء في آخر هذا ماسك الميكروفون أو ماسك هذا الآن وبعد هذا العرض وما أنم عليكم يعني بهذه العطايا، ماذا تقولون في المسيح أو ماذا تقولون؟ فقالوا بصوت واحد: نريد الحج إلى بيت الله. إذن اللي عنده فطرة، يقول الشيخ عبد الوهاب، عامي واحد من الموحدين يهزم 1000 من المشركين ما دام على الفطرة. أنت تدعون أن ندعو غير الله؟ لا، فطرة إن الله خالق رازق فلا دعوة إلا هو. فأجابوه: نريد حج بيت الله. بيتركون إيش ما أعطاهم، ما أعطاهم ويعني توجهم به من أدوية ومن أطعمة ومن لأنهم عرفوا الله وأنه يستحق التوحيد وحده لا شريك له، فلم يطيعوه بفطرتهم سبحان الله، ولم يشركوا، ورجع خائبا بشاحنته وعجره وبجره، الحمد لله رب العالمين. طيب الآن آخر آيتين وننصرف، اقرأ.
وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
نعم، وهذه الآية فيها تفسير لا إله إلا الله، إذ أن فيها إشارة أو بيان لفرد من أفراد الإلهية والعبادة، وهي الطاعة. فالطاعة عبادة لله، وهي أعظم ما يبين للمرء التعلق بالإلهية. أول طاعة هي طاعة الله في التوحيد، ثم حقوق التوحيد: الصلاة، الصوم، صوم رمضان، تحقيق الأركان الخمس للإسلام، هي الطاعة لله والرسول. والتي لها فوائد. فمن فوائد طاعة الرسول وطاعة الله أن الذي يطلب العلم يقرأ صحيح البخاري، سنة أبي داود إلى آخره، يقرأ العلم ثم يطيع الرسول بعد طلب العلم على علم وبصيرة يهتدي سبحان الله. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. يرزق الإنسان هداية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فتعلم وعمل بدين الرسول يثبتك الله ويرزقك علم لا تعلم، كما قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني من السنة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الثانية الرحمة: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. شخص معروف بطاعة الرسول قربان من رحمة الله واجتناب المكروهات والعقوبات عليه أقرب من الشخص الذي يطيع تار الرسول تار يعصيه، يطيعه في صلاة الجماعة تعود عليها، يعصيه في المشاهدات المحرمة إلى آخره، حياته خليط. فهذا يكون بقدر المعاصي اللي فعلها والبدع الذي يرتكبها أبعد من طاعة من حصول الرحمة من غيره. اثنين ماشيين في خط، هذا التزم طاعة الرسول وإن تطيعوه، قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعل متحققة. كل واحد في نفس الزاوية طلعت عليه سيارة فجأة من السائد الثاني، هذا اللي من منهجه طاعة الرسول فهو أقرب للرحمة، لأنه قال: لعلكم ترحمون بطاعة الرسول. فيلهم في لحظة أو في جزء من لحظة البعد بالدركسون بزاوية يسيرة ينقذ من حادث أليم يكسر له ظهر يقعد سنين في الفراش، والآخر ربما يصيبه شيء من المكروه لأنه ما اعتاد طاعة الرسول، خلط تارة يتبع هواه تارة يتبع الرسول. ولا نقول الإنسان يكون معصوم كأنه ملك، لكن على الأقل إذا وقع في معصية الرسول يتوب ويستغفر ويستعتب ويرجع المظالم لأهلها ولا وهي من علامات الإيمان الطاعة: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن طاعة الله ورسوله عبادة، وإذا قلنا عبادة لله فطاعة غير الرسول في التحليل والتحريم، غير الله عفوا في التحليل والتحريم، يسمى شرك طاعة، شرك طاعة. وهنا قال: اتخذوا أحبارهم وهم علماءهم ورهبانهم وهم عبادهم أربابا أن يعبدونهم في الطاعة باعتقاد أنهم مشرعين يحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما حل الله. إذن هذا هو شرك الطاعة، انتبه حتى لا تقعد تكفير، فإنه قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما، إن تحقق فيه الكفر وإلا رجع الكفر على المتكلم به والطاعن في أخيه به. انتبه. فبعض الناس مثلا يشوف إخوانه قد مال بهم الهوى ويشاهدون مباراة كرة قدم وقاعدين في البيت مسمرين عينهم في التلفاز: يا إخوان أنت بتقام الصلاة شوي شوي شوي. الله المستعان. رجع من الصلاة وهم قاعدين يشاهدون المباراة وفاتتهم صلاة الجماعة من حب في الكرة، نعم واضح، من طاعة لبعضهم، اي واضح، قال خليكم شوي بس نشوف من نفوت إلى آخره، فأطاع بعضهم بعض. فلما أطاعوا بعضهم في البقاء وفي هذه المشاهدة، أليس أطاعوا بعضهم في شيء فيه معصية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لكن هل يسمى هذا شرك طاعة؟ لا. ليش؟ لأن شرك الطاعة طاعة الشخص كعالم أو أمير في التحليل والتحريم. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من طريق غطيف بن أعين. غطيف بن أعين ضعيف، لكن علامة الباني حسنه بأن هذا أحسن شيء يعرف التفسير بقرينة، وهو أن عدي بن حاتم دخل على الرسول وهو لابس الصليب، فلما راه النبي لابس الصليب لابس الصليب تلقى الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فحينئذ قال عدي يا رسول الله ما كنا نعبدهم. إذن فهم كلمة أرباب أي يعبدونهم، هذا معنى أرباب، رب يعبد، ولذلك قال ما كنا نعبدهم حتى تقول لنا أرباب، هذا يفسر لك أن أرباب معنى معبودين، يعبدونهم، يعبدونهم في إيش؟ بطاعتهم في التحليل والتحريم. اسمع الآن الدليل على هذا وأنه هو معنى شرك الطاعة، فقال ألم يكونوا يحلون لكم ما حرم الله فتطيعونهم ويحرم عليكم ما حل الله فتطيعونهم، قال بلى أو نعم، قال تلك عبادتهم. إذن إذا واحد قال لإنسان اذهب هذا رقم امرأة وستخليك عن نفسها وتقع بها في الفاحشة أطعني روح لها بسرعة إلى فأطاع، هذا عاصي بطاعته، لكن لو سمع قول عالم يقول له إن شراء المنزل بالربا يجوز ويعلم الآية أن حرمت بيت وغيره تشتريه بالربا من البنك بالربا يعني يعرف، فحينئذ استحل ما حرم الله بقول هذا العالم وعرف، فهذا هو شرك الطاعة الذي لا تنفعه بعده صلاة ولا صوم إلى آخره، هذا هو شرك الطاعة، طاعة العالم في التحليل والتحريم. وذلك لما كنت في كندا في أو في بعض الدول الشمال أمريكا ألقيت مرة خطبة قبل سنين من الآن في بعض البلدان في أمريكا الشمالية، فجاءني الناس هناك قال مر علينا القرضاوي أو أتاع فينا أنه يجوز أن تشتري بيتا بالربا لأن هذه ضرورة، وهم يقولون فقيه لم يفرق شيخهم هذا الإخواني ولا هو الأب الروح الإخوان المسلمين الذي أنكر حد الرجم والذي سمعه بن عثيمين مرة يقول لو أن الله عرض نفسه على عباده في الانتخابات ما يأخذ الرب سبحانه نسبة 99%، قال ابن عثيمين هذه ردة، فقال هذه ضرورة، لم يفرق بين ما ذكره الفقهاء من الحاجيات والكماليات والضرورات، هذا ليس الضرورة، يستطيع يستأجر بيت يسكن بالربا. نعم، إذن من أطاع العالم في تحليل ما حرم الله فقد عبده، في تحريم ما أحل الله واعتقد أنه مشرع فأطاعه لهذا، فهذا العابد للعالم، وإن لم يسجد له حقيقة أو يذبح له أو يصوره صنما يسجد له فهذه عبادة، فهذا هو إذن شرك الطاعة، طاعة غير الله في التحليل والتحريم لا مجرد الطاعة له عند الدعوة، هذه معصية. آخر آية ثم نعم.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله،
وهذا حينئذ ننتقل من شرك الطاعة إلى شرك المعصية وتفسير لا إله إلا الله، لأن المحبة أيضا كالطاعة أحد أفراد الإلهية، فبين في تلك الآية أن من أطاع غير الله تحليلا وتحريما فهو مشرك مناقض لا إله إلا الله، فإذا مقتضى لا إله إلا الله عبادة الله وحده بالطاعة ولا يشرك فيها أحد، هذا تفسير لا إله إلا الله، وهنا أن يجعل المحبة التي تحرك القلوب للتصرف والفعل من صلاة من صوم، كما قال ابن تيمية محركات القلوب لعلام الغيوب المحبة الرجاء الخوف. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أنداد جمع مفرده ند وهو الشبيه والمساوي، يحبونهم كحب الله، بيّن شرك المحبة كما بيّن تلك الآية شرك الطاعة، شرك المحبة هو أن يحب غير الله كحبه لله، ضابط ذلك أن يعطي للمحبوب كالرسول مثلا صفة من صفات الإله لا تليق إلا به لا إله إلا هو فمن أجل تلك الصفة يميل قلبه إليه تعبدا وخضوعا وذلا، فهذا مشرك وإن صلى وصام وحج البيت الحرام، يحبط الله عمله ويخلده في ناره، مع أن الظاهر ما يسجد لصنم، يصوم رمضان، يحج البيت، يقول لا إله إلا الله، لكنه يحب غير الله كالرسول كحبه لله، بدليل أنه يحب الرسول لأنه يعلم الغيب. يقول الإمام، يقول الحافظ بن حجر في الفتح: المحبة هي ميل القلب للمحبوب لصفات موافقة، والناس يختلفون في الموافقة هذه، فشخص يحب شخص لأنه هادئ الطباع، يوزن كلامه، مؤدب مع الآخرين إلى آخره، وآخر يقول فلان هادئ بارد ما يسوي ضوضاء في المسجد ومزع إلى آخره. فميل القلب إلى أصحاب الصفات الموافقة هو الحب، وإنما أحببنا الله محبة التعبد لاعتقادنا فيه لا إله إلا هو أن له صفات الكمال من جمال سبحانه وتعالى وجلال، دائرة بين الفضل والعدل والإحسان، وليس كمثل شيء والسميع البصير. فمن مالت قلوبه من مخلوقاته إليه مثل الميل إليه لأجل هذا الحب، فأحببنا الرسول كما تقول الصوفية، لأن من جوده الدنيا وضرتها وأنه يعلم الغيب، فصارت تلك المحبة محبة تذلل وخضوع لغيره، فحينئذ يدخل المحب هنا للرسول في هذه الآية، وشرك المحبة في قوله يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم كحب الله أي يساوون محبتهم بمحبة الله، هذا هو المعنى المختار، وإلا فقيل غير ذلك، لأن كما يحبون الله لأن له صفات الكمال، فهو يحبون الرسول مثلا أو يحبون غيره من الصالحين الجن أو من الأولياء في القبور لأن لهم صفة كصفة الله فيحبونه كحب الله، فهذا شرك في المحبة. ويفسر لك حينئذ ذلك معنى لا إله إلا الله، وأنه ينبغي أن نتوجه بالحب لله وحده ولا نشرك معه شيء، فنجعل له صفات فنتوجه له بما يناقض لا إله إلا الله فنحبه كحبه، ومع ذلك يوم القيامة يتبرؤون منهم: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. يود الذين يوم القيامة كما قال الله عنهم كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا واتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يعتذر إخواني اليوم والسروري والتبليغ، يقول هذا مبدأ مشيختنا وأمراءنا في الحضر يقولون استووا كذا وسوينا كذا، يا أخي اتبع الرسول والصحابة واترك هؤلاء الذين يحجبونك عن التوحيد وأهل التوحيد ويغرونك صدرك على أهل التوحيد من العلماء، فحتى لا تحجب عن محبة الله فاحتجب عنهم، ولا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. ومناسبة هذا الباب أن هذه النصوص المبينة لتوحيد وشهادة لا إله إلا الله هي دلت أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبته فقد أشرك، وهذا مناقض للتوحيد. آخر حديث اقرأ.
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
قال: وشرح هذه الترجمة بعدها من الأبواب، وشرح هذه الترجمة ما بعد من الأبواب، ما بعد من الأبواب الآن بيجينا بعده من الأبواب تبويبات ما جاء في الرقى والتمائم إلى آخره، كل ذلك كالشرح من شرك لبس الحلقة تفسير التوحيد بضده، وهو نفي الشرك الذي يدل على أنه لا يقام التوحيد والعبادة إلا لله، فيكون التفسير ما بعده من التبويبات هو تفسير لا إله إلا الله. هنا قال: من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أليس من قال لا إله إلا الله هو كافر ما يعبد من دونه؟ لم يكفي لا إله إلا الله، فلماذا هذا العطف؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل قال ويكفر ما يعبد من دونه؟ ما قال، لكن هذا قال من باب عطف الخاص على العام لأهميته، كما قال الرب لا إله إلا هو في كتابه: من كان عدوا لله وملائكته، الآية، عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب جبريل وميكال هم ملائكة، فلماذا عطف عليهم؟ لبيان أهمة دينك الملكين وعظمة أمرهم، ولا؟ فحينئذ قول لا إله إلا الله تبرؤ من الشرك وإذعان الله بالتوحيد وإفراد بالعبادة، لا إله إلا محمد رسول الله، لكن هذا معنى زائد أنه لا يكفي فيها القول والاعتقاد حتى يكفر بما يعبد من دونه، لأننا وجدنا الآن من يشنع ويسب أهل التوحيد من المشركين المعاصرين، يقول: تتهمون بالشرك ونحن نقول لا إله إلا الله ونصوم رمضان ونحج البيت الحرام ونؤمن بالقرآن والرسول ولم نعبد اللات والعزى وأصناما، فحينئذ نستحق نار تلظى لا يصلها للأشقاء. نقول لهم: قلتم لا إله إلا الله معكم، لكن هل كفرتم بما يعبد من دونه؟ فها أنتم هؤلاء تذبحون للقرابين للأضرحة من دون الله، ولو قلتم لا إله إلا الله لكن أتيتم بناقض ذلك فلا تنفعكم. نعم، فلا تنفعكم هذه الكلمة. إذن من قال لا إله إلا الله ويذبح لغير الله فلم يكفر ما يعبد من دونه، فلا يحرم ماله ودمه، وحينئذ يكون هذا تفسير لا إله إلا الله أن عبادة غير الله شرك، فلا يجوز التوجه بالعبادة إلا لله، فيكون معنى هذا معنى لا إله إلا الله. أختم بالمسائل، اسرد المسائل نستفيد منها، ثم نودعكم إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم، اقرأ.
قال: شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال: فيها أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير الشهادة وبيّنها بأمور واضحة.
نعم.
منها آية الإسراء، بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم وسيلة. نعم، وهذا.
ومنها آية براءة، بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله،
فإذا يجب أن لا نطيع إلا الله في التحليل والتحريم، فهو الذي له حق التشريع. قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون. فمن اعتقد أن شريعة غير الله، شريعة غير رسول الله أفضل من شريعة الله في أي باب من أبواب الدين فهو كافر. لذلك الشيخ محمد الوهاب كان يقول: ومن نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي أفضل من هديه، فهذه رسالة ونذارة، فانقلوها عني وسجلوها. يا معشر الإخوان المسلمين في العالم كله أجمع، ويا جماعة التبليغ، ويا جماعة، ويا أيتها الفرقة المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، المسخ من السورية، أنشدكم بالله أن تعودوا لمنهج السلف، لأنكم إن اعتقدتم أن طريقتكم هذه أفضل من طريقة الرسول في إصلاح الناس وتتويبهم إلى الله، والنبي لم يمشي عليه، مقصود النبي لم يكن الرئاسة، مقصوده الدعوة للتوحيد وبيان حقيقة لا إله إلا الله، ثم جاء ذلك تبعا، وأنتم خالفتم الرسول فصرتم صباح مساء تكثرون الناس عليكم، تريدون الملك وتريدون الرئاسة. نعم، وترون أن زج الناس بجهاد الحكومات والخروج عليهم أصلح طريق للعودة إلى الله، عودة الناس إلى الله. فأحذركم من هذا الناقض أن تنتبهوا له جيدا وتتوبوا إلى الله. فقال الشيخ: من اعتقد أن طريقة غير الرسول في الدعوة في الجهاد في التكفير خير من طريقة هو وأصحابه فهو كافر. فآمنوا أن طريقة الرسول وهديه في الدعوة والعبادة في ذلك من تكفير وجهاد خير هديه، خير هدي. فالنبي كان في كل خطبة يقول: خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ولم تتعظوا، خايف على 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 أمته من البدع، يكرر على الناس خير هدي هدي، ثم تجون بهدي حسن البنا. وذلك استنكر على أبو إسحاق الحويني لما استعرض الدعوات المعاصرة فقال: وأرى أن أحسنها طريقة وأقصرها للوصول للحق طريقة الإخوان المسلمين، لأنهم عاوزين يعني يروحون للملك مباشرة ويصلحون الناس. يا رجل أنت عاقل؟ هل الرسول فعل ذلك؟ خرج من مكة يدعو للتوحيد، ثم الناس جاءوا الملك تبعا، ما قفز للملك كما فعل مرسي والثاني. إن هذا عكس دعوة الرسول، لن يورلد إلا فتن وفرقة وذهاب لأمر الدين والدنيا والتوحيد. نعم.
وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها لا إشكال فيه، طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله.
من دلائل حبه للند أكثر البدوي نحوه يقول: احلف بالله ويكون كاذب، يقوم ربما يحلف، احلف بالبدوي يقول: لا لا، يعني تعظيم بالبدوي في نفسك أعظم من الله، نسأل الله العافية. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
وذلك شيخنا كان بن باز يرى أن من كان يتقلد حزب البعث: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة ربا ليس له ثانية، وكما يقولون، قال: من تقلده واعتقد هذا الحزب ثم صار قدامنا يقول لا إله إلا الله، ويجي يصلي الجمعة ويصلي التراويح ويظهر الاعتمار، يقول: لا يقبل من يفعل ذلك ويظهر الكفر بالانتساب لحزب البعث مثلا، حتى ويقول لا إله إلا الله، لا ينفع ذلك حتى يتبرأ من ويكفر بما يعبد من دونه. فلو أظهر لنا مثل هذا الحزب الذي ينتمي للبعث والإيمان بدون الله سبحانه وتعالى، أظهر لا إله إلا الله، نقول له بهذا الحديث: قلت لا إله إلا الله، جزاك الله، لكن أكفر ما يعبد من دونه؟ تبرأ من البعث وتبرأ من عبادة البدوي والحسين والأضرحة من دون الله والحجار ولا ثم يقبل منك. بقي شيء؟
انتهى.
هذه أسئلة يسيرة ثم ننصرف. راشدين يسأل: نحن ندعو الله بالمغفر الإمام مجدد محمد الوهاب والملك المؤسس عبد العزيز، ونحن من في أمن وأمان بسبب الدعوة للتوحيد، فما حكم من يعادي هذه البلاد بلاد التوحيد؟ الجواب ذكره الإمام شيخ محمد عبد العزيز بن باز. ماذا قال في هذا الباب؟ العداء للمملكة العربية السعودية التي تأسست على التوحيد، ما نقوله مجاملة، هذا الحق. اقرأ خطاب المؤسس الإمام يعني ملك المملكة العربية السعودية المؤسس عبد العزيز، خطاب مكة أول ما أخذ مقاليد الحكم، ألم يعلنها صراحة؟ وهذا أقدم تسجيل تلفزيوني كان أعرفه، من أقدم التسجيلات بالأسود والأبيض، وهو يعلنها صراحة فيقول: دعوتنا يعني ونظامنا قائم على الدعوة لتوحيد الإلهية، فلا نذبح إلا لله، لا نذر لله، والربوبية فلا نعتقد أن ولي يخلق ويرزق إلى آخره، والصفات فلا نقول بقول يعني الأشاعر والجهمية. الله أكبر، دعوة قامت على التوحيد، بل من أول يوم بمراحل الملكة العربية السعودية الثلاث وهي دعوة التوحيد. لذلك ذكر شيخنا الفوزان لي قصة وأنا مجتمع معه مرة في مكتبه، مرة من المرات يعني عند انهيار الدولة السعودية كم الأولى، أو قال قائلهم من الأعداء: ما دام أن التوحيد فيهم سيرجعون، أو كما قال، ورجعت الدولة. أين؟ فهذا من بركات التوحيد. فنشكرك على هذا الدعاء للمؤسس الملك عبد العزيز والشيخ محمد الوهاب، ونحن ندعو كذلك في قيام الليل ينبغي للشيخ محمد الوهاب والملك عبد العزيز وسائر ملوكنا آخرهم الملك سلمان، لأنهم عندهم غيرة على التوحيد. وكان يجمعهم الملك عبد العزيز في حجرة واحدة، يأتوا بشيخ في القصر ويقول: هات الحصان، وهي العربية. في آخر حياة الشيخ تعبت رجله، جلالة الملك تعبت رجله المؤسس، ويقول: هات الحصان، ويدفونه لين المجلس، ويجيب عياله الملوك ويسمعون درس التفسير ودرس التوحيد من شيوخ، ويحضرون ويستفيدون. وهذا هو السبب لاعتزازهم بالعقيدة، شخص أو ملك بعد ملك. وهذا من أسباب هيبة هذه الدولة التي يحق لمن سماها دولة عظمى. كبار الآن الرؤساء في مختلف دول العالم العظمى، بعض الرؤساء كما بلغني الخبر قبل أيام يتصل بدولتنا لحل المشكلة والأزمة القائمة في العالم، وهذه يدل على عظمة هذه الدولة وأنها استحقت هذا العز والتمكين. والله أعلم بالدعوة للتوحيد وتأسيسنا في المدارس على هذه الدعوة المباركة التي أسهل الله عز وجل أن يحمينا بها ويدفع شر كل ذي شر هو آخذ ناصيته عنا، وكل من أراد بنا مكر أن يجعل تدبيره ومكره تدميرا عليه يا رب العالمين. هل درس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التوحيد؟ نعم، طول حياته النبي درس التوحيد، لكن في مكة أكثر. في مكة كان يأسس: قل للناس لا إله، قل لا إله تفلحوا. نعم، ثم في المدينة أيضا، وآخر حياته كان يدرس إيش؟ ذرائع الشرك. إذن أنت في دعوتك إياك أن تبدأ بذرائع الشرك. دخلت بلد كلها أهل شرك يدعون الأوثان ويذبحون، وتجد تقول لهم الدعاء عند قبر الولي بدعة. يا أخي هذا مو بحكمة، تنكر عليه بدعة ثم تترك الشرك. قل أي إله مع الله، من خلقك؟ الله وحده، إذن يستحق العبادة وحده، إلى آخره. فلا تبدأ دعوة الرسول ترتيبها. آخر حياته وش قال؟ لعنة الله على اليهود والنصارى تخذوا قبورهم من المساجد. ما بدأ بمكة فيها وسائل الشرك، بدأ بمقاصد التوحيد. لا إله إلا الله معناها قولوا لا تفلحوا. ثم عند الموت كما روى البخاري عن ابن عباس وعائشة لما نزل بالنبي الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فكلما اغتم بها رفعها، فقال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ولم يفعل ذلك في أول ما دعا كفار قريش إلى التوحيد، فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب، هل يجوز، كأن السائل يقول هل يجوز نرى مرأة متبرجة كاسي عارف السوق تخالف الآداب كاسي عارف نلعنها؟ لا يا أخي، حديث صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات ميلات، وجاء في رواية إلعنوهن إنهن ملعونات. لا يجوز أن تعين امرأة هكذا، قد تكون عندها جهل يمنع اللعنة، كما قال لا تسبوا في أنه يحب الله ورسوله شعر الخمر، ولكن إلعنوهن أي إلعنوا جنسهن، جنس الكاسيات العاريات. ما تقول أنت يا فلانة ملعونة، فالراجح أنه لا يلعن المعين، لأنه قد يكون عنده أشياء تمنع وقوع اللعنة عليه. وفي الحديث عند مسند أحمد من لعن شيء صعت اللعنة في السماء ثم ارتدت على الأرض ثم أخذت يمنه ويسرى، فإن وجدت في اللعون المساق ولا رجعت للعن. وقد تكون مقتضيات تمنع وقوع اللعنة، مثل رجل في عهد النبي ما أكثر أن يؤتى به في شرب الخمر، فقال رجل اللهم لعنه، قال لا تقل هذا إن الله إنه يحب الله، هذا أمر خفي، ما كان الصحابة يعرف أنه يحب الله. فقد يكون فيها هذه المرأة أمر خفي يمنع وقوع اللعنة عليها، من جهل، من حسنات ماحية، امرأة مومس سقط كلب فغفر الله لها، فإياك أن تلعن معين يا أخي الله يهديك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، واستعدوا لرمضان بكثرة الصوم في شعبان، وليس في نصف من شعبان احتفال وهي بدعة، ولكن ابدأوا الصيام من الآن ووصلوه بعد النصف حتى لا يكون مكروه، لأن النبي نهى عن ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان فيكون مكروه.